بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي الاتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ومعنا آداب تتعلق بالإمام والمنفرد. ومن هذه الآداب، وهي سنة من السنن، اتخاذ السترة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يضع سترة أمامه، شيئا مرتفعا، ولا يجعل أحد يمر بينه وبين سترته، بل يدفعه ويمنعه، ويكون بينه وبين السترة ممر يعدل ممر الشاة، ولا يضره من مر وراء ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ويمكن أن يتخذ المصلي سارية في المسجد سترة له، أو يصلي خلف رجل أو جدار المسجد، أو يضع شيئا أمامه ويكون مرتفعا، ويكون قدر ارتفاع هذا الشيء مثل مؤخرة الرحل، لتمنع الناس من المرور بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره من مر بينه وبينها، أي خلف، لا يضره ما مر بين يديه، أي خلف السترة. فتكون السترة مثل مؤخرة الرحل، وقدرها بعض المعاصرين من حيث الارتفاع بما يقارب من 60 سنتيمتر، وليس لها عرض، فممكن أن يستتر بعصا، لفعله صلى الله عليه وسلم حين ركز العنزة فصلى إليها، وهي العصا التي تكون قدر نصف الرمح أو أكثر، ولها أسنان كأسنان الرمح. الشاهد أن المصلي يضع شيئا مرتفعا يصلي إليه، يكون سترة بينه وبين من مر بين يديه، بحيث يمنع أحدا من أن يمر بين يديه. وذلك المصلي إذا اتخذ هذه السترة، فإنه مما يشرع له أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فيجب التحرز من المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والمصلي يمنع من حاول المرور بينه وبين سترته، وهذا الحكم سواء كان المصلي إماما أو منفردا. أما المأموم فسترته الإمام، وينبغي لكل مسلم أن يحذر من أن يمر بين يدي المصلي وسترته. وكذلك أيضا من جملة الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها عدم الإمامة بأناس كارهين، فإذا علم الإمام أن المأمومين يكرهون إمامته يعني لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك، كان يكون سيئة الخلق أو شنيع الصوت أو لأي سبب من الأسباب التي تجلب البغضة، فإنه لا يؤمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذني، أي أنه يعني لا يصلي بأولئك القوم وهم لا يريدون أن يصلي بهم. وجاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا تجوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم وإمام قوم وهم له كارهون. لكن ليس هذا الحكم على إطلاقه، بل إذا كان الرجل معروفا باتباعه للسنة وصاحب دين وخلق، والمأمومين خلفه يغلب عليهم خلاف السنة وكرهوه لذلك، فإن كراهتهم له بغير حق، فلا يعتد بكراهتهم بل يصلي بهم إماما ولا يعبأ بهم. إذن هذه المسألة لابد أن تفهم حق الفهم، ولا يفهمها المصلي الذي يصلي خلف الإمام بناء على هواه وعلى رغبته أو على رغبة بعض من في المسجد، فإن الذين لا يرغبون بإمامة إمام من الأئمة يدعي أنه لا يريده ويكرهه المصلون، ولكن في الحقيقة تجد أحيانا خلافات شخصية مع هذا الإمام، كونه مثلا يعني لا يتعاون مع بعض المصلين فيما يتعلق بالإضاءة وفيما يتعلق بالتكييف، وهذا الإمام ملتزم بالقوانين التي تصدر من الجهة التي تشرف عليه، ولكن هؤلاء يريدون الإمام على هواهم وعلى رغبتهم، ويدعون بذلك أنه لا ينبغي أن يؤم بهم وهم له كارهون، مع أنه على دين وخلق وسنة. فمثل هذا الكره والبغض لا يعتد به، ولكن إذا كان الإمام على غير السنة وهناك أسباب توجب سخط المأمومين فإنه لا ينبغي أن يؤم بهم. هذه مسألة مهمة لابد أن تفهم حق الفهم. هناك آداب أخرى نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء آخر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك فارس.
شو أخبارك؟
حياك
الله. سالم كيف حالك؟
الله يحييك ويسلمك يا أخي.
الله يسلمكم جزاكم الله الخير.
وياك
الله. عندي سؤال، السؤال هذا سألته قبل.
نعم.
والشيخ بعد دكتور سالم يعني يتكلم فيه. وأنا صليت الجمعة اللي طافت هذا في نفس المسجد اللي دوم أصلي. ما شاء الله المسجد هذا يعني قبل ما يأذن زين المسجد ما شاء الله يمتلي على الأخير يعني. فالإمام يوم حدث وخلاص الحين بغير نصلي الجمعة قال يا جماعة الخير لا تتجدمون قدام الإمام، اللي يصلون برا لا تتجدمون قدام الإمام. يعني كذا مرة يعني لمح بهذا الشيء. المشكلة أن من خلف الإمام من وراء عندنا شارع رئيسي وراء، ومن قدام في مواقف في ساحة يعني خضراء، يعني الجماعة أكثرتهم كلهم يصلون هنا. زين، فحين الإمام حين مصمم كل مرة يوم يصلي فينا يقول يا جماعة الخير لا تتقدمون على الإمام، خاصة اللي يصلون برا. فما أعرف شو نسوي في هالطريقة، يعني ورانا شارع رئيسي يعني سيارات رايحة رادة، ما نقدر يعني نوقف في الشارع يعني ونصلي في الشارع ونغطي الشارع يعني. فبس بغينا توجيه بس من دكتور سالم، جزاكم الله
جزاك الله خير. فارس تسمع إن شاء الله رد، حياك الله خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة تفضل.
أول شيء نحبكم في الله ونسأل
الله يجزاك الله خير،
والله يغفر لنا ولكم الوالدين والديك.
آمين جزاك الله خير.
عندي سؤال للشيخ، يعني وايد نسمع العبارة، قبل كنا نسمع ذكر يوم كنا يعني بسيطة، بس الحين وايد نسمعها يقولوا الله فلان نجا من الموت بأعجوبة، هل يصح الكلام أصلا؟ يعني هل ينجي الواحد من الموت؟ يعني علنا أنه ما ينجح من الموت إذا أتى، يعني إذا يدفعته خلاص وقتها يعني. فصارت الحين حتى وسائل الإعلام يقولوا أن هاي كذا يقول نجا من الموت بأعجوبة، فبغينا نسمع الشيخ يعني هل صح هاي المقولة أصلا؟ بارك الله فيك
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خليفة. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال فارس يقول أنه يصلي الجمعة في مسجد يقول يمتلئ قبل الأذان، فيقول في خلف المسجد يوجد يقول شارع رئيسي، ويقول في الأمام توجد مواقف وساحات، فالناس يقول تصلي في هذه المواقف والساحات في يقول في الأمام أمام الإمام أمام المسجد أمام الخطيب، فيقول الإمام أو الخطيب في كل جمعة يقول لا تتقدموا على الإمام، في هذا الحال يقول ماذا نفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام مع المأموم له موقف، وموقف الإمام مع المأموم ومعه جماعة اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولأن المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الاثنين فأكثر خلف الإمام، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة كحديث أنس رضي الله عنه وجرى عليه عمل المسلمين. إذن فمحل وموقف المأموم من الإمام ألا يتقدم عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف خلفه ويمنع من يتقدم أي صف على أن يتقدم أحد على الصف، فكيف يجوز أن يتقدم الصف على الإمام؟ ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، وإنما هذا الحكم في حال السعة لا في حال الضيق، فمع وجود الضيق يجوز أن يصطف المأموم بجانب الإمام عن يمينه أو عن شماله أو يتقدم عليه عند عدم إمكانية الصلاة خلفه، ولكن هذا لابد أن يقيد بأرض الواقع، وذلك بأن يصعب ويشق على المأمومين مشقة شديدة أن يصلوا خلف الإمام، وذلك لوجود الأعداد الهائلة الكبيرة التي لا يمكن يصعب جدا أن يصطف الجميع خلف الإمام، كالصلوات التي تجتمع فيها الأعداد الكبيرة كالعيدين وكيوم الجمعة ونحو ذلك، فإن مثل هذه الصلوات قد يحصل زحام شديد يتعذر معه اصطفاف المأمومين خلف الإمام، فعند ذلك يجوز أن يصف المأموم أمام الإمام، ولكن هذا لابد أن يراعى بعدم وجود أماكن للصفوف في الصفوف الخلفية، وغالب المساجد يعني توجد هناك أماكن للاصطفاف خلف الإمام وفي الساحات الخارجية، ولكن للأسف بعض المأمومين يتهاون، يعني يريد أن يكون قريبا من سيارته حتى يسهل عليه الخروج، أو لأن هذا المكان أنسب إذا كان أمام العدو من وجود الزحام ويتضايق من وجود الزحام، أو لأجل أن الساحات الخلفية يعني فيها مواقف وفيها سيارات وفيها، فيقول صلي أمام الإمام حتى أستطيع الانصراف على وجه العجلة، وهذا خطأ وغلط. ولذلك أرى أن فعل الإمام إذا كان له موجبه أن فعله صحيح، وحتى ولو كان هناك زحام شديد ينبه على الحرص على أن لا يتقدم المأمومين على الإمام إلا عند عدم وجود أماكن في الخلف، وهذا هو الأولى والأحرى. إذن الإمام عبارته صحيحة إذا كان موجب هذه العبارة موجود، وإذا لم يكن هذا موجودا فلو ترك ففي هذه الحالة لم يكن عليه حرج، لأن الحاجة موجودة لأن يصف المأمومين أمامه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لخليفة يقول ما حكم مقولة فلان نجا من الموت بأعجوبة؟ يقول هل ينجو أحد من الموت؟
الموت أمر قدره الله جل وعلا على العباد، وقدر له أسبابا تفضي إليه، وهذه الأسباب متنوعة وكثيرة، وإذا كان نجاة المرء من ما هو يعد من الموت المحقق أو شبه المحقق، فإن النظر إلى هذه العبارة من حيث هي عبارة تستخدم في موضعها، أي أنه في الغالب أن مثل هذه الأحداث تفضي إلى الموت، فعندما سلم من هذه الأسباب فكأنما نجا من الموت بأعجوبة. إذن هذه العبارة لا نقول عنها أنها عبارة خاطئة، ولكن هناك ما هو أسلم من هذه العبارة وأفضل منها، بأن يقول قدر الله له النجاة، فهذه عبارة أفضل من أن يقال نجا من الموت بأعجوبة. ولكن لو قالها أحد من الناس فإن المقصود به أن عادة مثل هذه الأحداث تفضي إلى الموت، كان مثلا ينقلب الإنسان بسيارته عشر مرات ينقلب بالسيارة، غالبا لا ينجو الإنسان من مثل هذه الحوادث، أو يكون التصادم وجها لوجه ويكون مسرعا سرعة شديدة مثلا، فها هنا إذا نجا من هذا الموت، لو قال رجل بأنه نجا من الموت بأعجوبة أي على خلاف العادة أن مثل هذه الأحداث تفضي إلى الموت فنجا منها، وهذا أمر يعني يورث للإنسان العجب أن يكون نجا من مثل هذه الأحداث المميتة. ولكن الأفضل من هذه العبارة أن يقال قدر الله له النجاة بحمد الله وتوفيقه، هذا أسلم وأفضل، لأنه نسبة النجاة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أخ أحمد فضل. تفضل أخ أحمد الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يحييك. بس أحب أسأل فضيلة الشيخ صراحة عن موضوع يعني هو بالنسبة لنا نوعا ما مهم لأنه أنا أحتاج بالنسبة للدوام يعني أنا بحب أو أحب أخذ سيارة بس صراحة ما عندي الإمكانية والاستطاعة إنه أخذها. فبسأل إنه تمويل السيارات عن طريق البنك خصوصا إنه في يعني نسبة فائدة وكذا. هل الموضوع جائز وشو هي يعني الطريقة؟
تقصد التمويل عن طريق البنوك الإسلامية؟
بالضبط نعم. يعني شنو هي الطريقة الصحيحة مثلا إنه هل السيارة تكون تتسجل باسمي وأنا أخذها عن طريق التمويل من البنك أم يعني إنه تكون مثلا باسمي أنا وعليها رهن من البنك وأدفع الأقساط؟ يعني شو هي الطريقة المباحة شرعا يعني فيها وما عليها شيء؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله. جزاك الله خير الله يحفظك أحمد تسمع إن شاء الله الرد حياك الله. نعم جفال شيخ سؤال لأخ أحمد يقول يريد أن يشتري سيارة عن طريق يقول التمويل من بنك إسلامي فيقول ما هي الطريقة الصحيحة الجائزة؟
الطريقة الصحيحة الجائزة في ذلك أن تنظر في نوع المعاملة التي سيطرحها البنك الإسلامي معك. فإن كانت تمويلا بمرابحة بمعنى أن البنك سيشتري هذه السيارة من المعرض أو من الوكالة أو من أحد الأشخاص ثم بعد أن يشتريها منه يجري عملية البيع معك وتكون السيارة مرهونة للبنك لأنه هو الذي يملكها فمالك السيارة هو فالبنك هو الذي قدم لك هذا التمويل وبناء عليه تكون السيارة هذه مرهونة للبنك حتى تقضي السداد الديون التي عليك للبنك. فإذا سرت مع البنك بطريقة كاملة صحيحة بأن ملك البنك هذه السيارة واشتراها من المعرض أو من الوكالة أو من الشخص ثم بعد ذلك قام بإجراء عملية البيع معك فعند ذاك هذه المعاملة يظهر أنها لا حرج فيها أو تتعامل مع البنك تعاملا آخر بأن يقوم البنك ببيع صكوك عليك ثم بعد ذلك تتملكها أنت ثم تبيعها أنت أو توكل البنك أو أي أحد آخر يقوم ببيع هذه الصكوك وتستلم المبلغ نقدا في يديك وبعد ذلك تسدد الصكوك قيمة هذه الصكوك المؤجلة للبنك والمبلغ الذي بيديك تقوم به بشراء السيارة شراء كاملا أو مقسطا إذا كان التقسيط سيكون هناك تقسيط آخر من الوكالة عليك دون الرجوع إلى البنك. الشاهد أنك بإمكانك أن تتعامل بإحدى هاتين الطريقتين، الأولى أن يقوم البنك ببيع هذه السيارة عليك بعد أن يشتريها هو، أو يتعامل معك البنك بمعاملة الصكوك فيبيع عليك الصكوك وتدفعها على أقساط وتقوم أنت ببيع هذه الصكوك أو توكل أحدا ببيعها وتستلم المبلغ نقدا وتشتري به السيارة أو ما شئت وتسدد الأقساط للبنك. كلا الطريقتين لا حرج فيها إن شاء الله مع وجود بعض الأمور لا بد أن تتحرز منها عند إجراء هذه العملية حتى تتأكد أن البنك قد ملك العين التي يريد أن يبيعها عليك ثم بعد ذلك أنت تشتريها من البنك وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله خير.
وإياك الله يحفظك.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
لو سمحت أخوي أنا أبغي أعرف الحكم الشرعي في شراء عقار من شركات العقارات الكبيرة الموجودة في الدولة والمعروفة بحيث أنهم هم يبنون يبيع لك عقار على الورق ويبيع لك يا مثلا خلينا نقول قيمة العقار مليونين يقول لك أنا ببيع لك العقار على الورق تدفع لي نص تدفع لي مليون بالأقساط لمدة سنتين ومع الاستلام تدفع لي مليون دفعة واحدة. فالسؤال هني انه عندهم هم اشتراطات بحيث انك المليون هذا اللي يقسطون لك على سنتين مثلا خلينا نقول كل ثلاث شهور او اربع شهور تدفع 100,000 150,000. فاذا انت تخلفت عن الدفع ياخذون عليك نسبة مبلغ مثلا 2000 درهم او 3000 درهم، وانت تاخذ العقار هذا مش للسكن ومش مضطر، وانما تاخذه للتجارة، لأن بعدين أنت من تستلم العقار يرتفع سعره وتقدر تبيعه يعني، وتأخذ ربحك وتدفع المليون اللي عليك، والمبلغ المتبقي يتم دفعه من قبل المشتري الجديد. فما حكم الشرع في هذا؟ وكذلك بطاقات الائتمان من البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية التي ينطبق عليها نفس الحكم، أن في حال عدم السداد يتم تطبيق رسوم رمزية عليك. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
سلم عمرك. في حال خلع الجراب الواحد فسد الوضوء ولو كان لا زال متوضئ، بس
خلع الشراب ودخل المسجد وصلى،
ايه
بعد ان مسح عليه.
لا
يعني هو توضأ،
هو متوضئ ومسح على الشراب
ومسح ثم خلعه ودخل المسجد وصلى،
ايه وصلى بس خلع الشراب.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول: ما حكم شراء يقول عقار من الشركات يقول الكبيرة المعروفة في الدولة، ويقول التي تبيع هذه العقارات على الورق يقول ندفع قيمة يعني يقول نصف القيمة، مثلا يقول مليون درهم مقسطة على سنتين، ويقول عند الاستلام ندفع يقول المليون الثانية دفعة واحدة، فيقول أنا يعني أشتري هذا العقار للتجارة، فيقول أشتريه وأدفع هذه الأقساط لمدة سنتين، ثم بعد ذلك أبيع العقار مباشرة بعد الاستلام، ويقول المشتري الجديد يدفع المليون الثانية. ويقول هناك يعني شرط بيني وبين هذا المطور وهذه الشركة، بأنه مثلا إذا تخلفت عن دفعة من الدفعات فإن هناك يقول رسوم، مثلا يقول 2000 درهم أو 3000.
الحمد لله. العقد إذا كان على موصوف في الذمة وكان هذا الموصوف منضبطا انضباطا يعبر عنه الفقهاء بانضباط بيع السلم، فإن هذا البيع متى ما كان معلوما واضحا موصوفا فإنه لا حرج في بيعه، ولا يدخل في بيع المجهول ولكن في الحقيقة لابد من التنبه إلى وجود شروط ربما تخالف الشروط الشرعية في هذا التعامل. من هذه الشروط ما ذكره الأخ المتصل حول وجود شرط غرامة التأخير، وهذه الغرامة إذا كان المنتفع من هذه الغرامة هي الشركة المطورة، أو كانت أقساط هذه الغرامة تختلف باختلاف وقت السداد ووقت التخلف عن هذا القسط، فإن هذا الشرط شرط ربوي، لا يجوز الدخول في مثل هذا الشرط الربوي لأنه شرط يتضمن الربا. أما إذا كان هذا الشرط من باب العقوبة وليس انتفاعا تنتفع منه الجهة المطورة، أو كان هذا المبلغ مما يقع الانتفاع به للجهات العامة أو الجهات الخيرية ولا ينتفع به المطور، أو يكون هذا الشرط لا يعتد بقضية السداد إذا كان في التخلف، إذا كان في أول القسط أو في آخره. هذا مبلغ ثابت ومقطوع لمن تخلف عن السداد ولا تنتفع به الجهة المطورة، فإن هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يجعله شرطا ربويا ومنهم من يجيز لأنه ليس عقوبة، ليس زيادة على الدين، وإنما هو عقوبة على التخلف عن السداد ولا ينتفع به الآخذ هذا المبلغ، وإنما يصرفه في جهة الخير حتى يلتزم، يلتزم من اشترى هذا العقار بالسداد ولا يتخلف. وحقيقة أيضا هناك بعض الشروط الأخرى التي قد تكون مجحفة، والأصل في الشروط أن تحقق المصلحة للطرفين، لا أن تكون سببا للإجحاف بالمشتري، كأن يكون السداد تخلف السداد في آخر الأقساط، فإذا تخلف في بعض العقارات، إذا تخلف عن السداد فإنه يفقد العين المبيعة، ولو تخلف مثلا تخلف في سداد قسط واحد من الأقساط أيضا مثل هذا الشرط شرط يخالف الأصول العامة في المصلحة التي تحقق بين البائع وبين المشتري. إذن لابد من معرفة العقد بجميع تفاصيله وبجميع شروطه حتى يمكن الحكم عليه حكما صحيحا واضحا، ولكن إذا كان مثل هذا الشرط موجود فلا بد أن تراجع هذه الجهة التي اشترطت هذه الشروط التي تتضمن الربا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم بطاقات الائتمان، يقول من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، يقول أيضا في حال عدم السداد هناك يقول رسوم رمزية.
هذا السؤال قد أجبت عنه قبل قليل، إذا كان هذا الشرط يتضمن شرطا ربويا بمعنى أن يختلف مبلغ المبلغ المأخوذ بناء على اختلاف الدين، فمن تخلف في القسط الأول ليس كمن تخلف في القسط الأخير، فهذا شرط ربوي لا يجوز الدخول معه، لأن هذا ظاهر أن هذا الأخذ وهذا المال المأخوذ مأخوذ على الدين وليس مأخوذا على جهة العقوبة، فهذا شرط لا يجوز. ولذلك البنوك الإسلامية لا تتعامل بمثل هذا التعامل. مما يوجد عند البنوك الإسلامية ما ذكرته من وجود شرط عقوبة عند التأخير، عند التأخير، وهذا المبلغ المأخوذ لا ينتفع به البنك وإنما يصرفه في أوجه الخير ويكون مبلغا مقطوعا، سواء أخذ كان التخلف في هذا في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو تراكم التأخير، فإن المبلغ المأخوذ واحد. مثل هذا الشرط هو محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء أجازه وبعض العلماء منع منه، ومن منع منه قال أنه زيادة على الدين وهذا ربا، ومن أجازه ذهب إلى أن هذه الزيادة ليست على أصل الدين، لذلك لا اعتبار لها بكثرة الدين أو قلته، وإنما هو من باب الالتزام بالمبالغ والأقساط التي على الدائن، وأن لا يقع التخلف منه، فهذه عقوبة عليه ولا ينتفع بها البنك وإنما يصرفها في أوجه الخير. فالمسألة في الحقيقة على هذا الوجه محل خلاف، ومن كان محتاجا وتيقن أنه لن يتخلف في السداد لوجود الضامن من الراتب الذي يخصم منه مباشرة أو لوجود مداخيل كثيرة عنده تمنع وتحول بينه وبين التخلف، فلو حصل مثل هذا فنرجو أن لا يكون به بأس في هذه الحالة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أنا هو يقول أنا ملتزم بالنسبة للسؤال الأول، يقول أنا ملتزم بالسداد، ويقول في العادة يعني هؤلاء يعفون يقول من الغرامة، هذه الشركات الكبيرة تعفي يقول من الغرامة عادة، ويعني هذه الغرامة يقول عقوبة وليس يعني يسد زيادة على السداد، لكن يقول لا أعلم أين يذهب المبلغ.
علم من علامات كون هذا عقوبة أن يكون المبلغ المقطوع واحدا لا يختلف، لأن الاختلاف في المبالغ المأخوذة يدل على أن هذا الاعتبار على الدين، فعندما يكون المبلغ المأخوذ 100,000 يأخذون على التخلف 1,000 درهم، وإذا كان التخلف عندما يكون المدين وصل إلى 10,000 ويكون 100 درهم، هذا الاعتبار ها هنا اعتبار على أساس الدين وليس اعتبارا على أساس العقوبة. فهذه علامات يعلم بها أن هذا التخلف أن هذا المبلغ المأخوذ عقوبة، أو هذا المبلغ المأخوذ هو زيادة على الدين، فهذا اعتبار. والاعتبار الثاني أن يكون قد نصوا على هذا الأمر أن هذا لا ينتفع به، أما إذا كانوا ينتفعون به فهذا شرط ربوي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس كنت أسأل بالنسبة لرؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمنام، فهل هي أنه رأيت أنه هي رؤية حقيقية، خاصة إذا بشروا للإنسان بشيء، فهل هالشيء بيكون صح ولا بيكون كيف؟
إن شاء الله يعني إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميثة، أسمع إن شاء الله الإجابة. يفضل الشيخ. سؤال لأخ محمد يقول أنه توضأ وكان يعني قد لبس الجراب من قبل، فيقول توضأت ومسحت على الجراب، ثم يقول عندما أراد الصلاة يقول خلعت الجراب ودخلت المسجد وصليت يقول من غير الجراب.
اختلف العلماء في من خلع جوربه بعد أن مسح عليه على قولين مشهورين. القول الأول يذهب جمهور أهل العلم إلى أن من خلع جوربه فإنه قد مسح عليه فإن وضوءه ينتقض بذلك، لأنه قد أزال الموضع الذي شرع له فيه المسح، فبقي المحل وهو القدم بلا مسح ولا غسل، فقالوا ينتقض وضوءه بذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ويذهب بعض العلماء إلى أن من توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخف أو الجورب فإنه باق على طهارته، ويروى في ذلك أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح ثم نزع خفيه فصلى ولم يتوضأ، وهذا أثر مأثور عن علي رضي الله عنه. ولكن في مثل هذه المسائل التي يشتد فيها الخلاف وقول جمهور العلماء على خلافه، فإن الأحوى يتعلق به صحة عبادة الإنسان من بطلانها، فإن هذه المسألة يتعلق بها أن من مسح على خفيه ثم خلع الخفين ثم صلى بعد أن خلع، فإن الجمهور العلماء يبطلون صلاته بذلك. ولكن إذا مسح ثم خلع ثم توضأ وصلى، فإن الجمهور العلماء بل كل العلماء يرون صحة هذه الصلاة، فالذي يفعل مثل هذا الفعل قد عرض صلاته للبطلان عند جمهور العلماء. ولذلك نقول من فعل مثل هذا الفعل عليه أن لا يفعله مرة أخرى، وإنما عليه إذا خلع الخفين أن يتوضأ وأن يصلي إما بوضوء مائي كامل وإما أن يكون ماسحا على خفيه ويصلي بهذا الخف أو بهذا الجورب الذي مسح عليه. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت ميثا تسأل عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، تقول هل هذه الرؤية حقيقية؟ وتقول إذا بشرني بشيء هل يقع هذا الأمر؟
في الحقيقة الأخت السائلة تطرقت إلى شيئين، تطرقت إلى الشيء الأول وهو أن الرأي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن هذه الرؤية التي رؤية فيها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الرائي فيها رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي وصف، فمن جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما قيل له صف النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته قصيرا، فلنقول له لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيته طويلا نحيفا، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيته بلا لحية، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الرائي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه بوصفه وبحاله التي عرفت في أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية، ومن رآه على وصفه فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فإن الشيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به. ولذلك مما ذكره أهل العلم في التراجم أن أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس صفه لي، فقام ويصف قال حسبك ما تجاوز وصفك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحق بي وتعلم، فكان من أفذاذ العلماء في علم التفسير. إذن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بوصفه فإنه قد رأى، أما إذا رآه لكن هذه الرؤية ليست على الوصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضمن تشريع أحكام أو تغيير أحكام، ولكن من رآه حقا وكانت البشرى بما فيه الطاعة والخير فإن هذه بشرى وهي رؤية فاضلة يستبشر بها الإنسان. ولكن القاعدة عند العلماء أنه لا تؤخذ الأحكام الشرعية من الأحلام، فمن أتى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت قد بلغت مرتبة الإيمان وليس عليك الصلاة، فيقول لا هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمر، فنقول لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشرع. فإذا كانت الرؤية حقيقية ورؤية حق وما رآه بشرى فيستبشر الإنسان، وإن رأى توجيها وتحذيرا من معصية فأخذ بهذا الحذر كان ذلك خير. فالرؤى يستبشر بها ويتفاعل بها ولا تبني عليها الأحكام الشرعية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.